ذكر إباحة صوم المرء إذا أصبح وهو جنوب. وبلي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن جنيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا عن طروق عن طروقة ثم يصوم. قال أبو حاتم عبد الله بن عبد الرحمن هذا هو ابن معمر بن حزم أبو طوالة من أهل المدينة ثقة. ذكر الإباحة للجنوب إذا أصبح أن يصوم ذلك اليوم. وبإليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ببستى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من طروقة ثم يصوم. ذكر إباحة صوم المرء إذا أصبح وهو جنوب ذلك اليوم. وبلي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن هاجيك العابد دهراه قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. ذكر البيان بأن المرأة جائز له أن يكون اغتساله من جنابته بعد طلوع الفجر ومن نيته أن يصوم يومئذ. وبيلي قال أخبرنا أخبر ابن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثني الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال أخبرتني عائشة وأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. أخبرنا وبيلي قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عراك بن مالك عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم ذلك اليوم. ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن أبا بكر بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الخبر من أم سلمة. وبلي قال أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عائشة وأم سلمة أنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ذكر البيان بأن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام سمع هذا الخبر عن أم سلمة وعائشة وسمعه عن أبيه عنهما. وبلي قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا ابن أبي السري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المغيرة المخزومي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه الصبح جنبا فلا صوم له. فانطلقت أنا وأبي فدخلنا على أم سلمة وعائشة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم فسألناهما فأخبرتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. فدخلنا على مروان بن الحكم فأخبرناه بقولهما وبقول أبي هريرة فقال مروان عزمت عليكما إلا ذهبتما إلى أبي هريرة فأخبرتما. فلقينا أبا هريرة وهو عند باب المسجد وقلنا له إن الأمير عزم علينا في أمر نذكره لك. قال وما هو؟ فحدثه أبي فتلون وجه أبي هريرة وقال هكذا حدثني الفضل بن العباس وهو أعلم. قال الزهري فجعل الحديث إلى غيره. ذكر الخبر المجحدي قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. وبه قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال أخبرنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن عامر بن أبي أمية أخي أم سلمة أن أم سلمة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم، فرد أبو هريرة فتياه. ذكر البيان بأن إباحة هذا الفعل الذي ذكرناه لم يكن للمصطفى صلى الله عليه وسلم وحده دون أمته. وبلي قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزن الأنصاري عن أبي يونس عن مولى عائشة عن عائشة قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يدركني الصبح وأنا جرب فأصوم يوم ذلك، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربما أدركني الصبح وأنا جنب فأقوم وأغتسل وأصلي الصبح وأصوم يوم ذلك. فقال الرجل إنك لست مثلنا، إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي.
اللهم صل وسلم
وصلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
ما شاء الله. أكمل الشيخ بن حبان عليه رحمة الله الروايات المتعلقة بمن يصبح جنوبا وأن صومه صحيح كما عليه الجمهور، وقوله فرد أبو هريرة فتياه يعني أنه رجع عن الفتوى التي كان يفتي بها أنه لا يصح الصوم، فرجع لما تأكد من أمهات المؤمنين فعل النبي صلى الله عليه وسلم لغسله واستمراره في الصوم صلوات الله وسلامه عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى الآمري اليمني رحمه الله تعالى ونفعنا به رضي الله تعالى عنه وعنكم، إلى أن قال فصل في رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وهم 11، وقد سبق بعض في تاريخ السنة 6 وذكرنا هناك ما ثبت من ذلك في صحيحين ونذكرهم هنا جملة لتتم الفائدة. ذكر ابن إسحاق في خبر متداخل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم بعد أمرته التي سد عنها يوم الهديبية، فقال أيها الناس إن الله بعثني رحمة وقافة فأدوا عني يرحمكم الله، ولا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على عيسى بن مريم. قالوا يا رسول الله وكيف كان اختلافهم؟ قال دعاهم لمثل ما دعوتكم له، فأما من قرب به فأحب وسلم، وأما من بعد به فكره وأبى، فشكى ذلك عيسى منهم إلى الله عز وجل، فأصبح كل رجل منهم يتكلم بلغة القوم الذي وجه إليهم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، وقد سبق أنه لما ورد عليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن سريره وأنصف كل الإنصاف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه لا يزال يرى على قبره النور. وأرسل دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر، وقد قدمنا ما ثبت في ذلك في الصحيح وأنه قارب الإسلام، فلما رأى نفرة الروم غلب عليه حب الرئاسة فتقعد إليها. وروي أنه وضع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصبة من ذهب فهم يتراوثونه ويستفتحون به. وروي أيضا أنه أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع دهية إني مسلم ولكني مغلوب، فكذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة إلى كسرى فمزق كتابه، ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، واسم كسرى الذي مزق الكتاب أبرويس بن هرمز بن أنوشروان، ومعنى أبرويس بالعربية المظفر. وروى ابن هشام عن الزهري ما معنى أن كسرى كتب إلى بذان آمله على صنعاء وهو الرابع من ملوكه بعد وهرس فأمره أن يسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستتيبه فإن تاب وإلا بعث إليه برأسه فبعث بذان بكتاب كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد وعدني أن يقتل كسرى في يوم كذا فلما ورد الكتاب على بذان توقف متركبا صدق ذلك فقتله ابنه شيرويه في ذلك اليوم فحينئذ بعث بذان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وإسلام من معه والله أعلم.
الله أعلم. هؤلاء من رسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسلهم إلى الملوك وقال لجماعة من أصحابه إن الله بعثني رحمة وكافة فأدوا عني رحمكم ولا تختلفوا علي. ثم اختلف الحواريون على عيسى بن مريم قالوا كيف كان اختلافهم، يعني أرسلهم إلى مناطق فمنهم من قبل وأحب وسلم ومنهم من كره وأبى، لكن الصحابة كل الذي أرسلهم إلى أي مكان ذهبوا ولبوا وبلغوا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى في قرية أنطاكيا وذبرها مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون قالوا الرسول من عيسى بن مريم، سيدنا عيسى اللي أرسلهم، أرسل اثنين وبعدين عزز بثالث، فكانوا من رسل سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، وهؤلاء رسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في الحبشة، لما ورد عليه كتاب النبي خرج من سريره وجلس على الأرض تعظيما وإجلالا وإنصافا، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات، ولا يزال يرى على قبره النور ولا يزال يزار إلى الآن في مكانه، ولا شك أنه أسلم وأخفى إسلامه مدة عن جماعته لكونه ملكهم لئلا تتزعزع المملكة والمملكة دون، وهو سبب سلام عمرو بن العاص بعدين ما جاء إليه. وأرسل سيدنا دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر، قارب الإسلام، ولما رأى نفرة الروم آثر أن يبقى في الملك وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم أن مسلم لكن مغلوب، فكذبه النبي يعني لو أراد يترك الملك وينصره الله تعالى، ولكن غلبه حب الملك وهو يعلم أنه علم أنه رسول الله، وقال لأبي سفيان إن كان كما قلت فسيملك ما تحت قدمي هاتين. وبعث إلى كسرى في فارس قصر عبد الله بن حذافة عليه رضوان، فأخذ قرئ الكتاب عليه فأخذه ومزقه، فدعا عليهم النبي أن يمزقوا كلهم مزق، فمزق الله ملكهم ولم يبقى بعد ذلك لهم باقية، فصلى الله على سيدنا محمد. ثم إنه بالعموم أرسل كل واحد منا إلى نفسه وإلى أهل بيته وإلى من يرقاهم من الناس، فقال بلغوا عني ولو آية ولا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فيجب على كل مؤمن أن يأخذ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغها.
صحيح عبد الله بن حسين من طهر كتاب المجموع إلى أن قال: فائدة أخرى، اعلم رحمك الله أن أهل هذا الزمان لا يرون الفتنة والمصيبة إلا كل ما يشوش عليهم دينهم دنياهم العاجلة أو يقطع عليهم أسبابها أو يضعفها، وكل ما يكثف خواطرهم وأنسهم وراحتهم لا غير، مثل الحروب والقتل والنهب والأسر والتخويف، مثل الأمراض والأوجاع والجدب والغلاء والقحط والفقر ونحوها، وهذه والله فتن ومصائب، ولكن إنما هي كذلك لما تعدى منها إلى الدين من كون فاعل القتل ونحوها عاصية، وكونها شائعة بين الناس ولم تغير، وكون المظلوم لا ينصر، وكونها شاغلة عن الدين ومشوشة للقلوب عن أن تحضر في صلاة أو نحوها من أمور الدين، فصارت بهذا الاعتبار فتنا وهي فتن، وإلا فالمفعول به ذلك والمصاب به إذا لم يأته مثاب عليه وماجور به، وخصوصا إذا رضي بذلك وسلم وصبر، بل هي في حقه نعمة ورحمة لذلك ولكونها مزهدة له في الدنيا ومنغصة له ومذكرة له ذنوبه وأهوال الآخرة وسائقة للإنسان إلى الالتجاء إلى الله والاضطرار والانكسار والافتقار. فإن الإنسان في حال مواتاة الأسباب في كل أشيائه يغلب عليه الأشر والبطر كما هو الغالب غالب إلا الموفقين وقليل ما هم. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم إني أرى الفتنة أعم من ذلك. قال الله تعالى: إنما أموالكم أولادكم فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وفي الخبر ما معناه: إني لأرى الفتن في خلالكم كمواقع القطر. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم لما سهى في صلاته وهو في بستانه لشغله به: فذكرت ما وقعت فيه من الفتنة. وكذا قول الصحابي الآخر: ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا، وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. فعلم بهذا أن كل ما يلاقيه الإنسان في جميع أحواله من خير أو شر فهو عليه فتنة وابتلاء ومحنة، فإن قام بحق الله فيه فقد سلم من الفتنة وكان من الشاكرين الماجورين، وإن لم يقم بحق الله فيه فقد وقع في الفتنة وكان من الغافلين المذمومين أو الآثمين الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. نعم، ويقولون في دعائهم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا. ولكن قال: الناس ما يشوفون المصائب إلا ما تعلق بشيء من تشويش أمر دنياهم العاجل عليهم وقطع سبابها، فقط هذا يعدون مصيبة. قال: وهذه المصائب إذا 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 كان استحلوا فيها شيء من حرمات الله أو انقطعوا عن ذلك فهي مصائب حقيقية، وإلا فهي أجور لهم. لكن المصائب الحقيقية ترك الفرائض وفعل المحرمات والتجرع على أمر الله ودينه، هذه المصائب الكبيرة التي عواقبها خطيرة. وأما الفتنة فالله اختبر الناس بكل شيء، اختبرهم بالغنى، اختبرهم بالفقر، اختبرهم بالأهل، اختبرهم بالولد، اختبرهم بالشر، اختبرهم بالخير، اختبرهم بالرخاء، اختبرهم بالشدة، كلها فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مملكة القلب والأعضاء: نفعنا الله بكم وبعلومكم وبعلوم سير الصالحين إلى أن قلتم رضي الله عنكم. تهذيب الشريعة لسمع الإنسان: الشريعة في عظمتها نظمت ورتبت ووطدت أسس المسالك حتى يتجنب الناس من المهالك، وحتى تحفظ الحرمات للكل. فحرمت التنصت والاستماع لحديث قوم لا يحبونك أن تستمع حديثهم، فما عليك من ذاك الحديث، وما عليك من التطلع إلى أسرار الناس أو ما يحبون أن يغيب عنك، إلى حد أن جعلت الشريعة حديث من حدثك بحديث وأخذ يلتفت خشية أن يسمعكم أحد أمانة عندك، فلا يجوز أن تسمعه الغير. لكن الناس قل تقواهم لله تعالى فيما يتعلق بهذا الجانب، فوجبت الرعاية لرقابة الحق فيما تستمع إليه الآذان وما تنصت إليه من الأخبار أو القصص أو الأحكام أو الكلام عن الأحياء أو عن الأموات. لأجل ذلك نهينا عن الاستماع إلى سب المسلم حيا أو ميتا، وعد ذلك شراكة للسب وعد ذلك شراكة للسب، فإن المستمع شريك القائل. وأمرنا بذكر المحاسن: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم على وجه الخصوص، والأحياء كذلك. قال قائلهم: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي وقعت في البهتان والافتراء والكذب، وذلك أشد. فوجب إقامة الميزان لأذن الإنسان حتى يختار لها ما تسمعه، فإنها باب إلى قلبه. وقد أشرنا إلى الآية الكريمة في ربط عضوين بالقلب، فربط الثلاثة ربطا واحدا، فقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وذكر شأن السمع في الذين عرفوا الحق وآمنوا به، فقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي المقابل تجد أهل الشرور والزور كيف يبتعدون عن الاستماع إلى الخيور ويحبون الاستماع إلى الشرور. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. كذلك تكون المقابلة للنصيحة من المستمع لها على حسب ما وقر في قلبه. اللهم املأ قلوبنا بأنوار الخشية منك والإنابة إليك والاستعداد للقائك وحسن الأدب معك وبما يوجب لنا سعادة الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. وقال في الحديث سيدنا جابر رضي الله عنه: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. يعني التفاته لما يكلمك معنى الكلام هذا ما أبغى أحد يطلع عليه، سير أمانة، لأنه يلتفت ما أبغى أحد يسمع، فيا خلاص أنت حرام عليك تقول لحد، لأنه مع أنه ما قال لك سر وسكت لكنه شفته يتلفت، فهذا يكفيك في أنه أمانة. يعلمنا كيف نصون الألسن ولا نخوض فيما لا يعنينا ولا نسترسل فيما يعود بالضر علينا.
سألت الله مولى الموالي بحق البدر مولى بلالي يهب لي كل ما هو ببالي عسى المولى يرد الذهيب على باب الكرام قد وقفنا وبالزلات منا اعترفنا وعن أجدادنا قد خلفنا عسى رد علينا قريبا متى يظهر بريد البشارة يبشرني وتظهر إشارة ومحبوبي يقرب مزارة ويتحفني بأشياء عجيبة إذا ضاقت عليك المذاهب توجه نحو خير الحبايب به تدرك جميع المطالب إذا نادى طالب يجيبه وقل يا خير كل الخلايق عبيدك في البليات غارق تخلف عن حميد الطرايق عسى يا سيدي تعتني به وفي باطنه غافله وقسواه وكم زله كبيره وهفوه ووجه القلب منه مشواه وداء القلب أكبر مصيبة ألا يالله بدعواه مجابة تقع والعرش مفتوح بابه عسى تمطر علينا سحابا وتصبح الأرض منها خصيبة ألا يالله بدعوى مجابة تقع والعرش مفتوح بابه عسى تمطر علينا سحابا وتصبح الأرض منها خصيبة ألا يالله بدعوى مجابة تقع والعرش مفتوح بابه بها نسلك سبيل الإنابة مع أهل القلوب المنيبة وصلى الله في كل ساعة على طه نبي الشفاعة وآله من مشوا في اتباعه وأصحاب حماة الكتيبة.
ندمنا في السلف ويحملنا في الفلك يقينا الأسوأ والأدوى ويصلح السر والنجم ويغمرنا في إضافة جود يسعدنا بأعلى السعادة ويصلح الغيب لنا والشهادة وإن يرح موتانا وحينا بالرحمة الواسعة في المنتقل إلى رحمة الله يجعل قبرها الروضة من رياض الجنة يجعلها من عذاب بقاية وجنة من الله سبحانه يصرفها فينا وأهل البلدة والمسلمين بخلف صالح وإن الله يرح موتانا وحينا برحمته الوسيعة ورفعنا مراتب قرب الرفيع اختمنا بأكمل حسنة وراض عنا باكنا في بقية أيام الشهر وليالي الشهر واجعلها لنا خير مما مضى وزيدنا من فضله ما هو أهله في خير لطف عافية من الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.